بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد العابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا يزال الكلام في الدعاء، ولم يتبقى لنا إلا تطبيق بقية عبارات الشيخ قدس سره. أعيد هذا المقطع. قال: نعم، إن ركيزة السوء في الإنسان اغتراره بنفسه وتجاهله لمساوئه ومغالطته لنفسه في أنه يحسن صنعا فيما اتخذ من عمل، فيظلم ويتعدى ويكذب ويراوغ ويطاوع شهواته ما شاء له هواه، ومع ذلك يخادع نفسه أنه لم يفعل إلا ما ينبغي أن يفعل، أو يغض بصره متعمدا عن قبيح ما يصنع ويستصغر خطيئته في عينه. طبعا تعرفون أن واحدة من الكبائر احتقار الصغائر. الكبائر هي الذنوب التي أوعد الله عليها بنار جهنم. إحدى هذه الكبائر احتقار الصغائر التي تصدر من الإنسان، هذا طبعا إن كانت هنالك صغائر. تعلمون أن الكبائر هي الذنوب التي أوعد الله عليها بنار جهنم، والصغائر هي ما دون الكبائر، هذا على فرض وجود شيء اسمه صغائر، وإلا بعض العلماء يقول ما في شيء اسمه صغائر، الذنوب كلها كبائر، وإنما تتفاوت فيما بينها، فمثلا القتل كبيرة، والكذب كبيرة، لكن طبعا القتل ربما يكون أشد وطئا على الناس، ربما الإنسان يكذب في أمور بسيطة مثلا، وكذب على كل حال كذب. الإمام الباقر عليه السلام في تفسير مواهب الرحمن للسيد السبزواري قدس سره يقول ما مضمونه: إن الله جعل للشر أقفالا، الإمام سلام الله عليه في تفسير مواهب الرحمن يقول: إن الله جعل للشر أقفالا، وجعل مفاتيح تلك الأقفال في الشراب، شرب الخمر نستجير بالله، والكذب شر من الشراب، شر من شراب الخمر، كذب بعد. فالإنسان أحيانا يستصغر خطيئته، هذا الاستصغار عدوه من جملة الكبائر. احتقار الذنوب الصغيرة بذاته كبيرة، من الكبائر. قال: وهذه الأدعية المأثورة التي تستمد من منبع الوحي تجاهد أن تحمل الإنسان، يعني هذه الذنوب تصارع نفس الإنسان من أجل أن تحمل، هذه الأدعية تصارع نفس الإنسان من أجل أن تحملها بالاتجاه الصحيح، قال: وهذه الأدعية المأثورة التي تستمد من منبع الوحي تجاهد أن تحمل الإنسان على الاختلاء بنفسه، يعني تصارع نفس الإنسان من أجل أن تضعها في موضع الخلوة مع الله تبارك وتعالى، الاختلاء بنفسه والتجرد إلى الله تعالى لتلقنه الاعتراف بالخطأ، وأنه المذنب الذي يجب عليه الانقطاع إلى الله تعالى لطلب التوبة والمغفرة، ولتلمسه مواقع الغرور والإجرام في الاجترام في نفسه. أن هذه الأدعية لا فقط أنها شنو؟ أنها توجه الإنسان باتجاه الله، واقعا هذه الأدعية توجه الإنسان بجميع الاتجاهات، توجهه لمراقبة نفسه وتتبع مواطن الخلل، مواطن الضعف، مواطن الإجرام، مواطن نستجير بالله مساوئ الأخلاق في نفسه، كذلك تبصره بمواطن الخلل في علاقاته مع الله وعلى يعني مع الخالق، وعلاقاته مع المخلوق، أيضا. قال: مثل أن يقول الداعي من دعاء كميل بن زياد: إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك. هذا اعتراف، هذا الإنسان تتبع نفسه، شاف نفسه أنه مقصر مع الله سبحانه وتعالى، أنه متجاوز لحدود الله تبارك وتعالى، لم يكن جميعها فعلى الأقل بعضه، بعض هذه الحدود. ولا شك أن مثل هذا الاعتراف في الخلوة أسهل على الإنسان من الاعتراف علانية مع الناس يوم القيامة، أسهل عليه هذا، بل وإن كان من أشق أحوال النفس أيضا واقعا. وهذا الصحيح، أنه لا تتصورون بسهولة أن الإنسان مثلا يستطيع أن يقف أمام نفسه موقف القاضي فيحاسب النفس، صعب على كثير من الناس، صعب صعب. يقول أعداء الإنسان إليه نفسه التي بين جنبيه، أشد الموجودات عداوة لك مو الشيطان ولا البيئة، نفسك التي بين جنبيك. لاحظ، الشيطان يمكنك أن تستتر منه، ربما في بعض المواضع في بعض المواطن الشيطان لا يستطيع أن يقترب. القرآن يقول مضمون الآية: وإذا ذكرت الله في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الشياطين تنفر من القرآن الكريم، تستطيع في بعض الأماكن كالمراقد المقدسة، هذه لا يجرأ الشيطان أن يدنو إليها ويدخلها، إلا إذا كان الإنسان هو بنفسه شيطان. مو أكو شياطين الإنس والجن؟ إذا كان الإنسان بنفسه شيطان ممكن يدخل، زين. أما أن الشيطان إبليس وجنود إبليس من الجن، من الشياطين المردة، مش حد واحد يدخل إلى هذه الأماكن المقدسة. السلام عليكم يا ملائكة الله المقيمين في هذا المقام الشريف، السلام عليكم يا ملائكة رب المحدقين بقبر الحسين عليه السلام. من يقدر يوصل لو الملائكة موجودة؟ من يقدر يوصل؟ أكو مواطن أنت تستطيع مثلا أن تتخلص فيها من الشيطان، أكو مواطن تستطيع أن تتخلص فيها من البيئة الفاسدة. ناس هاجرت إلى الله وإلى رسوله لما كانت قومها من المشركين مثلا، ناس الآن تجي إلى الدول الإسلامية تعيش بها عيشة سعيدة، بعد أن كانت على الكفر مثلا، بعد أن كانت على الشرك مثلا، بعد أن كانت على الخلاف مثلا، تأتي إلى الأماكن التي يكثر فيها الدين تطمئن تعيش. البيئة أيضا لها دور في معونة الإنسان على نفسه وعلى أسرته وعلى سلوكه وأخلاقه. هواية قضايا إحنا الآن الإنسان ربما بده يسويها لكن البيئة تمنعه، المجتمع اللي يعيش به، الوسط الاجتماعي اللي يعيش به منعه، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قد يعتبرها البعض قيود، ولكن واقعا يعني هذا السلاح إضافي يعطيك إياه المولى تبارك وتعالى، هو نعمة وأنت تعتبره نقمة، نعمة والإنسان يعتبره نقمة. أن يكون المجتمع عون لك على نفسك الأمارة بالسوء على دينك لنعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا البيئة تستطيع أن تتخلص منها، البيئة الفاسدة، الشيطان تستطيع أن تتخلص منه في بعض الآنات، إلا النفس الأمارة بالسوء، إلا النفس الأمارة بالسوء. ولهذا ميدان في كتاب عطاء رمضان يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول ما مضمونه: ميدانكم الأول أنفسكم. ميدان قتال بمعنى الكلمة، ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. أنت إذا لا تستطيع أن تهزم النفس الأمارة بالسوء، لا تستطيع أن تصمد في أرض المعركة، لا تستطيع أن تصمد بوجه التيارات الفاسدة، لأنه أنت من داخلك مهزوم، أنت في داخلك تعيش الهزيمة، كيف تستطيع أن تواجه الآخرين؟ ولذلك شوفوا الخطورة وين تكمن، يعني منين تجي النفس أنه أعداء الإنسان وأخطر عدو للإنسان؟ منين تجي؟ تجي أنه أنا من أقف بأرض المعركة القرآن يقول قل هل تربصون بنا. لاحظوا الخطورة منين تجي؟ خطورة تجي من الجانب هذا، وهو أنه أنا لما أقف في أرض المعركة، ميدان القتال يعني ساحة القتال مع العدو الخارجي، القرآن يقول قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين. شنو أحد الحسنيين؟ يعني إما النصر وإما الشهادة، إما أن ننتصر فنثاب على نصرنا ونعيش حياتنا براحة ما بها كفار ما بها مشركين، وإما أن نستشهد، وإذا استشهدنا نروح للجنة. لكن مع النفس، إما أن تنتصر وإما أن تخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. النفس ما بها مجال، من تصرعك ما تروح شهيد، لا، العدو عندما يقتل مؤمنا هذا المؤمن إلى الجنة، لكن النفس عندما تقتل صاحبها إلى النار، إلى النار. هذه الخطورة من ناتج. قال وإن كان من أشق أحوال النفس أيضا، لذلك يكون الصراع معها صعب جدا، وإن كان بينه وبين نفسه في خلواته، ولو تم ذلك للإنسان فله شأن كبير في تخفيف غلواء نفسه الشريرة. تغلي 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 النفس للشر، للشهوات، كالقدر على النار، غليان أكو، بل وترويضها على طلب الخير. ومن يريد تهذيب نفسه لا بد أن يصنع لها هذه الخلوة والتفكير فيها بحرية لمحاسبتها. من زمان، من أول ما بدأنا دراسة، كنت بداية إذا تذكر بعض الأخوات يتذكرن هذا الشيء، كنت نصحت الطلبة والطالبات أنه خلي لك يومية فد ربع ساعة، مو هو أي ربع ساعة، ترى مو هو، وإذا تمرنت وصارت القضية كالعادة معتاد على هذا الشيء كثرها، سويها نص ساعة، وهكذا إلى أن تصير ساعة. ما تقدر يومية وبالأسبوع خلي لك ساعة، اختلي فيها مع نفسك واجلس أمام الله جلسة اعتراف صريح. شنو أي جريمة مسويها؟ أنت تتحدث مع الله فيها، شوف الخجل اللي ياخذك من الله سبحانه وتعالى قبل الخوف. وهنيئا للإنسان إذا وصل إلى مرحلة أن يتعامل مع الله بالخجل، هنيئا للإنسان. هذا مقام أنبياء، هذا مقام أنبياء، أن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة. التفتوا، هذا حديث عن الإمام أبي جعفر عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، الباقر عفوا، في الكافي الجزء السابع، يقول كان علي صلوات الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، لا يزيد على قطع اليد والرجل، ويقول إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به. يعني يتعامل مع الله بالحياء، تعامل مع الله بالحياء. بعد عن الإمام الرضا عليه السلام في كتاب مصادقة الإخوان، للأسف أنا يعني بالكتاب ما، بس لكن هي عقيدتنا في الدعاء، عقيدتنا في الدعاء، بل هاي طلعت. عن الرضا عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليه السلام عليهما السلام إني لأستحي من ربي أن أرى الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدينار والدرهم، فإذا كان يوم القيامة قيل لي لو كانت الجنة لك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل. شوفوا كيف يتعامل أهل البيت، هذه المقامات مقامات الحياء من الله تبارك وتعالى. الإمام يقول أنا أستحي أني أقول اللهم اغفر لإخواني، اللهم ارزق المؤمنين الجنة، وبالمقابل أنا الدينار أبخل عليهم بي. دينار، شنو الدينار؟ أبخل عليهم. حياء، حياء، لاحظ حياء، هذا مقام أنبياء، مقام أولياء، مقام أئمة صلوات الله وسلامه عليهم. كذلك في حديث الإسراء والمعراج في كتاب من لا يحضره الفقيه، حينما سأل موسى، من لا يحضره الفقيه تعرفون هذا من 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 الكتب الأربعة طبعا في المذهب للشيخ الصدوق على الله مقامه. طبعا الحوار طويل ما بين موسى ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآخر شيء سئل موسى يقول بأي شيء أمر ربك؟ فقال بخمس صلوات. فقال اسأل ربك التخفيف عن أمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال إني لأستحي من ربي، عفوا، إني لأستحي أن أعود إلى ربي، أستحي حياة. هكذا كان يتعامل أهل البيت، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. حياة، يستحي من الله. نحاول بما فينا المتكلم أنه يخلي له فرد وقت يتحدث فيه مع الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع أن يطلب من الله شيء؟ لكن مو هيك شيء، يعني القضية مو قضية لسان، لا، أنا من أريد أقعد أمام الله عز وجل خلي أبدأ أول مرة أشوف منو أنا ومن المقابل، على ضوء هذا أبدأ أنا بعد أعرف أقدر أحكي مع الله لو ما أقدر، أقدر أطلب من الله لو ما أقدر. هواية أشياء راح تكتشفوها، هواية أشياء راح تكتشفوها في أنفسنا موجود. قال ومن يريد تهذيب نفسه لا بد أن يصنع لها هذه الخلوة والتفكير فيها بحرية لمحاسبتها، وخير طريق لهذه الخلوة والمحاسبة أن يواظب على قراءة هذه الأدعية المأثورة التي تصل بمضامينها إلى أغوار النفس، أعماق النفس، مثل أن يقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه: أي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. فتأمل كلمة جللني، فإن فيها ما يثير في النفس رغبتها في كتم ما تنطوي عليه من المساوئ. هذه النفس مهما بلغت هي تبقى شنو؟ نفس إنسانية. والنفس الإنسانية شنو؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني تبقى أمارة بالسوء، تبقى. غاية ما في الأمر إخواني أخواتي، هذه الرياضات الروحية التي تركها أهل البيت مو تلغي دور النفس، يعني عفوا، مو تلغي أوامر النفس، وإنما تحول أوامر النفس إلى أوامر صامتة لا طاعة لها، تبقى النفس أمارة بالسوء، ولكن الإنسان من خلال محاربته إلها راح تصير أوامرها شنو؟ بلا تنفيذ. يصبح الإنسان عند القدرة أن يعصي النفس بدل ما يعصي الله سبحانه وتعالى، يتبقى أمارة بالسوء، تبقى أمارة بالسوء. هذا حديث، لا تسمحوا لي، التفتوا أسمع هذا الحديث. شنو رأيكم بسلمان وأبو ذر؟ بلغوا الدرجة التاسعة من الإيمان، يعني بعد درجة واحدة يصير معصوم. بلي، في رواية، وإن كان الرواية ضعيفة ولكن نستفيد منها شيء. تعرفون أن الرسول قد آخى بين سلمان وأبي ذر في حادثة المؤاخاة، مع ذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال عن جعفر عن أبيه، عن جعفر الصادق عليه السلام، هذا في كتاب طرائف المقال للسيد علي البرجردي، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ذكرت التقية يوما عند علي عليه السلام، ذكرت التقية يوما عند علي عليه السلام، فقال الإمام: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، ولو علم سلمان ما في قلب أبي ذر لقتله، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما، فما ظنك بسائر الخلق؟ شوفوا النفس الأمارة بالسوء وين تصل بالإنسان، أنه ممكن أن تأمر بقتل وهو بمرتبة شنو؟ سلمان، بمرتبة أبو ذر. طبعا على فرض صحة الرواية، ولا الرواية احنا عندنا ضعيفة، لكن في حديث آخر، هذا الحديث شوي قوي، بلي، يقول عن علي عليه السلام قال لأبي ذر: لو حدثك سلمان عند علم مو طبيعي، ولكن المشكلة أنه ما أظهر هذا العلم. أبو ذر هم عنده لكن علمه أقل من علم سلمان، علمية سلمان علمية مو طبيعية جدا. قال: لو حدثك سلمان بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان. كان تترحم على قاتله، تتمنى أن يقتل وتترحم على قاتله. وكذلك قول النبي عليه وآله أفضل الصلاة والسلام لسلمان: لو عرض علمك على مقداد لكفر. علم مو طبيعي عنده عموما. فمحل الشاهد إخواني أخواتي، النفس تبقى أمارة بالسوء، نفس إنسانية بعد تبقى. لذلك أنت تطلب من الله أن يجللها بالستر، أخذوا منا عبرة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أنا أسأل سؤال وكل واحد منا اليوم من يخلي راسه على الوسادة خليه يجاوب على السؤال، بينكم بين الله بما فيكم المتكلم. ها، هل أحدنا وصل إلى مرحلة أنه ما يعلم به في نفسه من صفات وخصال وأخلاق وسلوكيات باطنة وظاهرة، هل يستحي أن يظهر أمام الناس أم لا؟ ما لديه. إذا يستحي فهو يحتاج إلى الكثير، وإذا لا يستحي فهنيئا له. إذا واحدنا الآن من خلال قراءته لنفسه يعرف أن أكو أشياء يخجل أن تظهر، يعني اطلاعك على نفسك، هل تسمح للآخرين لو خيرت، هل تسمح للآخرين بأن يطلعوا على ما أنت مطلع عليه من سرك وسرائرك، أم أنك تخجل من ذلك؟ صراحة، حتى لو قلنا نعم، حتى لو قلنا نعم، القضية لا تغير من الواقع شيئا. أنه أقول أي نعم أنا أسمح بذلك، أو أنت تقول مثلا لا أسمح، هذا لا يغير من الحقيقة شيئا، هذا لا يغير من الواقع شيئا. قال: فتأمل كلمة جللني، فإن فيها ما يثير في النفس رغبتها في كتم ما تنطوي عليه من المساوئ، ليتنبه الإنسان إلى هذه الدخيلة فيها ويستدرجه إلى أن يعترف بذلك حين يقرأ بعد ذلك: فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك، فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. أنا لو أدري الناس تطلع على ذنبي إلهي ما أذنب، لكن أدري بس أنت مطلع في ذنوب الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليها حتى ملائكته، حتى الملائكة. هذا أنتم تقرؤون في دعاء كميل هذا المقطع: إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، التفت الآن، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي. اسمعوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. في ذنوب يفعلها الإنسان الله يخفيها حتى على الملائكة، من لطفه بالعبد، من كرمه، من ستره، ستار العيوب، بعد ستار العيوب. أي الخلق أحب إلى الله؟ لذلك شوفوا تكملة الدعاء حتى انتقل إلى هذه الفقرة، قال: والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. ملائكة كاتبين، هو مخليهم كاتبين يكتبون ذنوبي، مع ذلك بعض الذنوب لا يطلعون عليها، ما يدرون، ما يعرفون ولا يدرون بها، بس الله يدري. أحيانا أحب الخلق إلى الله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسوله لا يدري بها، مع أنه عندنا روايات أن أعمالنا كل يوم اثنين، كل يوم خميس تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأخبار صحيحة طبعا الواردة في هذا المجال. مثلا في رواية سمعت الرضا عليه، هذا في الكافي الجزء الأول صفحة 220، عن الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله أبرارها وفجارها، تعرض عليه الأعمال، لكن ليست كل الأعمال. تبتوا، هذه رواية في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله: أما حياتي فإن الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأما مفارقتي إياكم فإن أعمالكم تعرض علي كل يوم، فما كان من حسن استزدت الله لكم، وما كان من قبيح استغفرت الله لكم. لاحظين؟ تعرض أعمال كلها. خل أروي لكم هذا الرواية في كتاب الذنوب الكبيرة للسيد عبد الحسين دستغيث قدس سره الشريف. باختصار المضمون يقول: في يوم من الأيام أحد الصحابة دا يشرب خمرة، طالع خارج المدينة دا يشرب خمرة، فجأة على بعد أمتار وإذا يشوف رسول الله قد أقبل عليه. زين شنو يسوي؟ بعد صاروا بتعبيرنا وجه بوجه، شنو يسوي؟ ينهزم. خب هاي ما أدت خمرة نستجير بالله، شيلمها إلى أواني وكذا حتى ذا نهزم. يعني بعد متلبس بالجرم المشهود، قلت لي يقول يعني الآثار موجودة، بلي وهو معروف عند رسول الله. زين شي يسوي مثلا؟ يعني يخفين. وين يخفين؟ هو قاعد لب صحراء أطرق أمتار، الرسول ده يتمشى مقبل عليه باتجاهه. قال له: إلهي أنا عصيتك كثير. نعم. طيب أعود إلى القصة. فهذا الرجل لما شاف النبي قد أقبل أطرق وتوجه إلى الله بقلب صادق. وطبيعي هكذا ظروف الإنسان يتوجه بقلب خاشع وخائف ووجل فيلوذ بالله سبحانه وتعالى. طيب عموما الوقت أدركنا. هذا الرجل أطرق إلى الأرض وناجى الجليل جل وعلا. وأكيد طبعا هيك ظروف، يعني الإنسان بصوت ضعيف حتى لا يسمع حتى لا يفتضح. قال له: إلهي أنت لم تفضحني طيلة هذه السنين التي أشرب فيها الخمر، الآن تفضحني وبين يدين منه؟ بين يدي رسولك صلى الله عليه وآله. هذا الرسول يجلدني، يعني جلد حد الخمر 80 جلدة، وإذا جلدني بعد قيمة ما راح تقالب المجتمع، أسقط في نظر الناس. أنا أعاهدك إلهي يعني أنه هذا يكون آخر حد إلي مع الخمرة، ولكن استرني بين يدي رسولك، لا تفضحني بين يدي رسولك صلى الله عليه وسلم. وصل إليه النبي: شو عندك هنا؟ قال: كحش. شنو هذا بين إيديك؟ قال: هذا خل يا رسول الله، خل. قال: انطيني اياه. اسكب من عنده. سكب من عنده وإذا به خل فعلا، خل. هذا الرجل تعجب يعني، قال: والله يا رسول الله ما كان خلا، لقد كان خمرا، لقد كان خمرا. قال: خير، ماذا فعلت؟ قال: لقد تبت إلى الله ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يسترني بين يديك. فقال: نعم، هكذا يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسأله: ما هذا الذي بين يديك؟ قال: خل يا رسول الله، اسكب من عنده. سكب من عنده وإذا به خل فعلا، خل. هذا الرجل مسكت، قال: والله يا رسول الله ما كان خلا، لقد كان خمرا. شلون؟ شنو اللي سوى خل؟ سويت. قال: دعوت الله سبحانه وتعالى أن يسترني بين يديك وتبت إليه. قال: نعم، هكذا يبدل الله سيئاتهم حسنات، هكذا يبدل الله سيئاتهم حسنات. أحيانا الله سبحانه وتعالى يستر الإنسان الغريب. طبعا في دقيقتين ثلاثة الغريب تشوفون بعض ناس يتبجح بالذنوب، يتبجح ويسوي هو يروح يفضح نفسه أمام الآخر: عندي علاقة كذا، عندي فلان شيء، عندي فلان شيء، أنا سويت فلان شيء. أنا شايفين أنتم شباب اليوم، أنا قاعد ويا كثير من الشباب يعني. أي نعم، كيف يتبجح؟ لعل الله ساتره وهو يفضح نفسه، فيكون الذنب ذنبين: ذنب ارتكبه لأنه ارتكبه ولأنه صرح به. احنا عندنا يحرم التصريح بالذنوب. الآن إذا أروح إلى مرجع من المراجع أريد أعترف بذنب كذا، يقول: لا تصرح، بل تفضل لا تصرح بذنبك. يفتخر. نعم، هكذا يفتخرون شباب. جاء يعتبر نفسه إنسان عصري، إنسان حضاري، إنسان يخدع الآخرين، يضحك على فلانة وعلانة، ما أعرف شنو، فد شيء مو طبيعي يعني. هو زين سوبرمان خاص يعني، ما يدري هو أصلا يزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. هذا باكر إذا الله يريد يغفر له، الناس توقف أمام الله تقول إلهي هذا عنده فلان شيء فلان شيء، هو بلسانه قال لنا وصرح، تغفر له مثل ما تغفر له اغفر لنا. على أي حال نستجير بالله. قال: وهذا الاعتراف بدخيلة النفس وانتباهه إلى الحرص على كتمان ما عنده من المساوئ يستثيران الرغبة في طلب العفو والمغفرة من الله تعالى، لئن لا يفتضح عند الناس لو أراد الله أن يعاقبه في الدنيا أو الآخرة على أفعاله، فيلتذ الإنسان ساعتئذ بمناجاة السر وينقطع إلى الله تعالى ويحمده أنه حلم عنه وعفى عنه بعد المقدرة، ولم يفضح إذ يقول في الدعاء بعدما تقدم: فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. ثم يوحي الدعاء يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.